الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا بنية خالصة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يبث العلم فيها وأن يكثر العلماء، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شريعته ولبث مقاصد شرعه. وبعد، بعد أن أنهينا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نتدارس في كتاب آخر من كتب الإمام الشافعي، ألا وهو كتاب جماع العلم. ومن المعلوم لديكم أن الإمام الشافعي ولد في سنة 150 للهجرة في غزة، ثم انتقل إلى مكة، وهو انتقلت به أمه وهو ابن سنتين، ثم درس على علمائها، ثم انتقل إلى المدينة فدرس على الإمام مالك، ثم انتقل إلى اليمن في عمل أداه هناك، ثم انتقل إلى العراق بين الكوفة وبغداد، ثم انتقل إلى مصر فمات فيها في سنة 400 للهجرة، وهو ابن 54 سنة. وهو من علماء الإسلام الكبار الذين كان لهم أثر عظيم في الأمة من عصورها الأولى، ولا زال الناس ينتفعون بكتب هذا الإمام وبمؤلفاته، سواء في الحديث أو في الفقه أو في الأصول. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وهذا الكتاب جماع العلم هو كتاب أصولي، تحدث فيه المؤلف عن شيء من المباحث الأصولية، منها ما يتعلق بحجية السنة النبوية، ومنها ما يتعلق بالعمل بالمظنونات، ومنها ما يتعلق بجمل فرائض الشريعة، ومنها ما يتعلق بأحكام النهي. ولعلنا نبتدئ بهذا الكتاب. هذا الكتاب ابتدأه المؤلف بأن قرر أن من الفروض الواجبة على كل مسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بأمره ويسلم لحكمه، وأن هذا من الأمور المستقرة عند الأمة، ولا يوجد من يخالف في ذلك، قال إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك لما جاء من بعدهم، تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرقا كثيرا، وكثير ممن ينتسب إلى العلم ولد عنده من التقليد وعدم النظر والغفلة والاستعجال من أجل نيل الرسالة، فحينئذ قد يقول الإنسان بسبب عجلته ما لو تفكر فيه لنفر منه كل النفرة. وذكر المؤلف أن الذين ردوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منهم من يزعم أنه يرد السنة كلها ولا يقبل شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يزعم أنه لا يقبل من الحديث إلا ما كان موافقا لما في القرآن، وأما ما زاد على ما في القرآن فإنه لا يقبله، ومنهم من قبل الأخبار المتوافرة ولم يقبل أخبار الآحاد، ومنهم من رد الأحاديث التي فيها تقييد للقرآن أو تخصيص له، ومنهم من رد الأخبار التي أتت بأحكام زوائد لا صلة لها بما في القرآن، بحيث قبل السنة المبينة والسنة الموافقة والسنة المخصصة والمقيدة، ولم يقبل السنة الزائدة. وأشار المؤلف أيضا إلى شيء آخر، وهو أن هناك من قد يرد السنة الناسخة، وله كلام في هذا سيأتي في بحثه. وعقد المؤلف بابه الأول في حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها، واستدل على أو لما ذكر مذهب هؤلاء قالوا بأن هناك دلالات عربية تدل على أنه لا يحتج إلا بما في القرآن، من ذلك قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا ما دام أن القرآن قد بين كل شيء فحينئذ نكتفي بما في هذا القرآن. وهناك من يقول بأن الأحاديث النبوية قد تناقلتها الرواة ما بين جيل وجيل آخر، وبالتالي فقد يقع فيها الغلط ويقع فيها السهو، وبالتالي كيف نحتج بها؟ وقد أجاب المؤلف وأجاب أو استدل لهم باستدلال ثالث، وهو أنكم لو جعلتم السنة حجة لكانت في منزلة القرآن وفي مرتبته، والقرآن لا يوازيه شيء من الأشياء. وهذه الاستدلالات الثلاث قد أجاب المؤلف عنها بأجوبة، فقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قالوا كان مما بينه القرآن حجية السنة، فقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على حجية السنة، منها قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومنها قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن هناك آيات قرآنية لا يمكن أن نعرف معناها إلا بالرجوع إلى السنة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القول بأن السنة توازي القرآن فهذا لا يلزم، ومن المعلوم أنه قد يحتج بأشياء وتكون متفاوتة الرتبة. ومن أمثلة هذا أن البينات متفاوتة الرتب، فشهادة الشاهدين أعلى من شهادة الواحد مع يمين المدعي، وشهادة الواحد مع يمين المدعي أولى من يمين المدعى عليه، ويمين المدعى عليه أعلى من الحكم بنكوله أو بشهادة المدعي بعد نكول المدعى عليه. فهنا تفاوتت رتب هؤلاء، ومع ذلك حكمنا بأن كل منها حجة يعمل به في موطنه. وأما القول بأن أيضا ذكر الإقرار وقال الإقرار أقوى من هذه جميعا، وهو وسيلة من وسائل الإثبات، فالتفاوت في الرتبة لا يعني عدم الاحتجاج بما هو أقل رتبة. وقد أشار إلى المؤلف إلى بقية احتجاجاتهم الأخرى وردها واحدا واحدا، وقد بين من أمثلة ذلك أنه بين أن الآيات القرآنية لم تذكر عدد أركان عدد ركعات الصلاة، وإنما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لم يبين أن الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات وأن المغرب ثلاث وأن الصبح ركعتان وهكذا. ومن ثم لا يمكن للإنسان أن يستقل بأن يعمل بالآية القرآنية حتى يعرف المعنى الذي أريد بتلك الآيات مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف أيضا من الأدلة التي تدل على حجية السنة قول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن العظيم، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان هذا القرآن، ولم يبق غير القرآن إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلل المؤلف على حجية السنة بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا أيضا في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما ما يتعلق باحتمال وجود الخطأ في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعتري الرواة من الغلط والسهو والنسيان ونحو ذلك، فالجواب عن هذا بأن يقال بأن شهادة الشهود قد يعتريها مثل هذه الاحتمالات، ومع ذلك يعمل القضاة على كافة المذاهب بشهادة الشهود، بل قد يسفك الدم ويؤخذ المال وتنزل العقوبات والحدود بشهادة الشهود مع وجود هذه الاحتمالات. فهذه الاحتمالات غير المستندة إلى دليل لا ينبغي أن يلتفت إليها. وهكذا أيضا في ما يتعلق بورود الاحتمال، يقال بأن برود الاحتمال بالغلط، يقال بأن الأئمة رحمهم الله اشتغلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فميزوها وتتبعوا أحوال الرواة فعرفوا أين مواطن الخلل فيها فبينوه وأوضحوه. وهذا يدلك على الثقة بالروايات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة معرفة قوتها وصحتها والتفريق بين مواطن الغلط من مواطن التدقيق والحفظ والضبط. ولا زال العلماء يبحثون في أحوال الرواة فيميزون أحوال الراوي ويفرقون بين الرواة ويعرفون من هو الأرجح من المرجوح في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أن السنة قد تبين أن بعض الآيات القرآنية ينسخ بعضها الآخر. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم قال في الفرائض والمواريث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وجاءنا في الحديث أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين. ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤلف من أن العام في القرآن قد يجعل مرة باقيا على عمومه، ومرة يجعل المراد به خاصة، وهذا وارد في لسان العرب، فإن العرب الذين ورد القرآن بكلامهم وبلغتهم قد يستعملون اللفظ فيبقونه على عمومه، وقد يأتي اللفظ ويراد به الخصوص فيحملونه على المراد به، ولكن الأصل أن اللفظ العام يبقى على عمومه ولا يحول فيكون المراد به الخصوص إلا عند ورود دليل. فوجود الاحتمال المجرد لا يتنافى مع دلالة الدليل العام والظاهر، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مثل المؤلف للنصوص التي بقيت على عمومها بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وأهل العلم أيضا يمثلون بقوله سبحانه: والله بكل شيء عليم، فهذا عام باق على عمومه. ومنه قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فهذا عام باق على عمومه، فكل نفس لابد مخلوقة، فلا بد إما أن تكون ذكرا أو أن تكون أنثى. وقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هنا ظاهرها أنها تشمل جميع النفوس، ولكن لا بد أن تخص بالبالغين الذين يتعلق التكليف بهم. وضرب المؤلف مثلا آخر للعام، لللفظ العام الذي لا يراد به شمول جميع الأفراد في قوله تعالى: يا أيها الناس. فكلمة الناس عامة تشمل جميع الأفراد. ثم قال تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. فهنا دل هذا اللفظ على أن المراد بالناس من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لأننا نعلم أن بعض الناس في عهد النبوة لم يكن يدعو شيئا من دون الله، إذ فيهم المؤمن الموحد. وقد يأتي اللفظ ويراد به أو احتمال من احتمالات معانيه غير الظاهرة. ومثل المؤلف لذلك بقوله تعالى: واسألهم عن القرية، فإن ظاهرها أن المراد ذات القرية، بينما المراد أهلها الساكنون فيها الذين اعتدوا في يوم السبت. ومثل المؤلف أيضا لذلك بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فظاهره العموم، وجاءنا في النصوص أن المرأة الحائض لا تدخل في هذا اللفظ. ومثله في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فظاهره أنه يشمل جميع الأموال. ثم وجدنا بعض النصوص قد أخرجت شيئا من الأموال فلم تجب الزكاة فيها. وهكذا في مواطن كثيرة يكون اللفظ عاما ولكن لا يراد به استيعاب جميع الأفراد. وذكر المؤلف بأن أحد الفريقين يقول: لا نقبل خبرا وفي كتاب الله البيان، و لزم ألزم المؤلف من يقول بهذا القول بلوازم شنيعة، منها أنه إذا لم يأخذ بالسنة كيف يصلي وكيف يؤدي هذه الصلاة؟ قال وكيف يراعي الوقت؟ ولو صلى ركعتين في كل يوم أو صلى ركعتين في أيام، فحينئذ هل تكون صلاته مجزية أو ليست بمجزية؟ ليس في كتاب الله دلالة على ذلك، وإنما نأخذ عدم القبول بمثل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد المؤلف شيئا آخر من الجواب عن دليلهم حينما قالوا بأن السنة ترد عليها الاحتمالات، وبالتالي فهي لا تفيدنا علما محيطا بالمعلوم به، والواجب في أعمال الشريعة ألا نعمل إلا بالعلم المحيط، هكذا قالوا. فرد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة شهادة الشهود التي تسفك بها الدماء وتستباح بها الأموال والحقوق، ومع أن الشهادة من شاهدين اثنين وترد عليها الاحتمالات ولا تفيدنا إحاطة بالمعلوم. وقال فإن قال المخالف بأن قبول الشهادة قد ورد في الكتاب في مثل قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، قيل بأن هذا النص إنما ورد في مسائل خاصة من مثل الديون في آخر سورة البقرة، ومن مثل الرجعة في الطلاق، ولم ترد في الآيات القرآنية ما يدل على قبول الشهادة بإطلاق. فلا نجد في كتاب الله نصا أن تقبل الشهادة على القتل ولا على موجب الحدود، ومع ذلك فإن المسلمين قد اجتمعوا على أن القتل يثبت بشهادة شاهدين. ودلالة الآيات القرآنية في اعتبار الشهود ليست صريحة في ذلك، وإنما رجعنا في ذلك إلى الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشاهدين لا نجزم جزما تاما بما في شهادتهما، وإنما نقبل قولهما على الظاهر لكونهم من أهل الصدق والثقة، ولو أمكن أن يكون في شهادتهم شيء من الغلط. فإذا كان هذا في الشهود فليكن شأننا في رواة الحديث كما هو الحال في شهادة الشهود. فرد عليه المخالف فقال بأن باب الرواية يخالف باب الشهادة في عدد من الأحكام والأوصاف، وأجاب المؤلف بأن هذه الاختلافات ليست مؤثرة في باب القبول، ولذلك يقبل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواة. وذكر المؤلف بعد ذلك شيئا آخر، ألا وهو أن المخالف قال بأن أخبار الآحاد قد يرد فيها الاحتمال وليست قطعية، بل فيها شيء من الظنية. فرد عليهم المؤلف بأننا نقبل القياس على ما ورد في النصوص، مع أن هذا القياس لا نجزم بما فيه، وحينئذ يدلنا ذلك على أنه لا يمتنع أن أو لا يمكن أن يستدل بهذه الحجة على رد الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب المؤلف عن الاستدلال بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بأن التبيان قد يكون بتوضيح التفاصيل، وقد يكون بإيراد الأمر على جهة الإجمال، فتأتي السنة فتفسره وتبين المراد منه. وقد يكون البيان أو التبيين بوضع قاعدة، فيأتي المكلف فيطبقها على مواطن وجودها من خلال وجود علامات خلقها الله عز وجل وأبانها دالة على المعنى الذي علق الحكم عليه. ومثل لذلك بجهة القبلة، فإن التوجه إلى جهة الكعبة في الصلاة أمر واجب، كما في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فيأتي المجتهدون فيجتهد كل واحد منهم لتعرف الجهة التي توجد فيها الكعبة. ولذلك قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ونحو ذلك من النصوص التي يمكن أن تدلنا على العلامات التي نعرف بها الجهات ونتمكن بها من معرفة الجهة التي توجد فيها الكعبة. وقد يكون ذلك على جهة اليقين والجزم، وقد يكون على جهة الظن الغالب، ومع ذلك يجب العمل به، ولا يلزم أن يكون علمنا بذلك على جهة الإحاطة. ومثل له المؤلف بمثال آخر في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي من قتل صيد الحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم. فإن المثلية لا يحكم فيها بأصل دليل الكتاب حتى يوجد مع ذلك قول عدلين يعرفان المثل في أنواع الصيد فيحكمان بالمثل، وحكمهما لا يكون إلا بناء على الاجتهاد، وليس هنا قطع ولا جزم في المسألة، بل العلم هنا إنما يحصل بالاجتهاد لا بالعلم بناء على الإحاطة. وإذا تقرر ذلك فإن الاجتهاد قد يكون اجتهادا في تحقيق المناط، فيكون حينئذ يشترط له شرائط متعلقة بمعرفة الواقع، كما في جهة القبلة وكما في المثل في صيد الحرم. وقد يكون الاجتهاد بما يعرف بتنقيح المناط أو تخريج المناط، بأن نتعرف المعنى الذي من أجله أثبت الله عز وجل الحكم، وهذا لا يكون إلا من المجتهدين، وهؤلاء لا بد أن يكون لهم صفات الاجتهاد. ومثل المؤلف للتعرف للأشياء بناء على معرفة حقيقتها في باب تحقيق المناط بمسألة قيم السلع، فإن الذي يحكم فيها هم أهل الخبرة الذين يعرفون البيع والشراء ويتمكنون من معرفة أقيام السلع، ولا يشترط في هذا أن يكون القول من أهل الفقه الذين ينظرون في الأدلة الشرعية، لأنهم وإن نظروا في تقرير الحكم لكن تحقيق المناط يحتاج إلى ناظر يجتهد في معرفة الصفة وتحققها بالنسبة للمسألة المجتهد فيها. وحينئذ نعلم بأن كل باب لا بد أن يرجع فيه إلى أهل المختصين به. وقد أشار المؤلف إلى شيء مما يتعلق بالاستحسان، ومن المعلوم أن الاستحسان له معاني متعددة، فمن الاستحسان تخصيص القياس بواسطة الدليل المعتبر، وهذا محل إجماع في حجيته، وإن نازع بعضهم في تسميته استحسانا. وأما الاستحسان بترك مدلول النص وعدم العمل بالقياس عليه بناء على ما يرد في ذهن المجتهد، سواء ما استحسنه بعقله أو ما ظن معه من وجود معنى في ذهنه، فهذا ليس له ضابط يمكن أن يرجع إليه من جهة. ومن جهة أخرى أنه يتساوى فيه الفقيه مع غيره، فليسوا متساوين على درجة واحدة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب الذي ذكره المؤلف. وقد ذكر المؤلف في آخره بأن أرجع المسألة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قولا آخر من أقوال أولئك الذين يردون شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قول من يرد خبر الخاصة، والمراد به أخبار الآحاد. فإن بعض الناس قال بأن الأخبار المتواترة أقبلها بخلاف أخبار الآحاد فإنني لا أقبلها. قال المؤلف: فوافقنا طائفة في تثبيت الأخبار في أن تثبيت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم للأمة، ويضيقون على كل أحد أن يخالفها. ثم بعد ذلك قال: فكان جملة قولهم أن قالوا: لا يسع أحدا من الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة مما يعلم أنه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله، وهذا لا يكون إلا في الكتاب والسنة. وعلى ذلك ردوا أخبار الآحاد بدعوى أنها إنما تفيد الظن ولا يكون من مفادها الإحاطة بمدلولها. فقال المؤلف بأن علم العامة أي الأحاديث التي نقلت على جهة التواتر والعموم لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وتجده قد علم بتلك المسألة ولا يرد شيئا مما ورد من أخبار العامة، ومثل له بأعداد الصلوات. وأما علم الخاصة فإن أقاويل أهل العلم من السابقين والتابعين قد تختلف فيها، وبالتالي قد يتوقف فيها، ولذلك نجد أن بعضهم لم يعمل بها وعمد إلى القياس. وأشار المؤلف إلى شيء من إعمال القياس في هذا الباب، فالخلاصة أن المؤلف أراد أن يرد على أولئك الذين قالوا بأن أخبار الخاصة لا يعمل بها بأنهم قد عملوا بالقياس، والقياس ليس فيه إحاطة بالعلم، وإنما فيه عمل بالظاهر دون الإحاطة به في الباطن. وكما أن القياس يحتج به ويعمل به، فحينئذ مع أنه لا يحاط به في العلم من جهة الظاهر والباطن، فحينئذ لا يصح لك أن تعترض على خبر الواحد بكونه لا يفيد الإحاطة بالعلم. وأشار المؤلف بأن العلم ينقسم إلى ما نقلته عامة عن عامة يشهد به على الله وعلى رسوله، وهذا لا ينازع فيه أحد. والنوع الثاني ما فيه دليل قطعي من جهة الثبوت والحجية، لكنه يحتمل من جهة التأويل. من أمثلة ذلك عمومات الكتاب، فإن حجيتها ثابتة، لكن قد يقع في هذه العمومات مخصصات تصرف دلالتها عن بعض الأفراد. ومع ذلك من المعلوم أنه يعمل بها في على ظاهرها، وأنه لا ينتقل إلى تأويلها حتى يوجد دليل يدل عليه. فالعمومات يعمل بعمومها حتى يرد الدليل المخصص، فلا ننتقل عن العموم بمجرد ورود الاحتمال حتى يأتي الدليل الدال على ذلك. وأما النوع الآخر فعلم الخاصة، والمراد به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها العامة. وهذا النوع لا بد له من أن نأمن من وقوع الغلط فيه بأن يكون الراوي مقبول الرواية، وبأن يكون الإسناد متصلا ثابتا. ثم هناك قسم من العلم آخر ألا وهو القياس، وهذا لا يكون إلا عندما يكون الفرع في معنى الأصل، أو لا يكون بين الأصل والفرع فارق يؤثر في الحكم. وهناك نوع آخر من أنواع العلم ألا وهو إجماع العلماء في مسألة من المسائل، والإجماع حجة في كل مسألة لأنه لا يمكن فيه الخطأ. وذكر المؤلف جوابا أو ردا من المخالف فقال: ما ذكر من نقل العامة عن العامة فهذا مقبول، وأما ما يتعلق بأخبار الخاصة فحينئذ ينبغي أن نتوقف فيه. وذكر المؤلف أيضا شيئا من الأمور المتعلقة بهذا النوع، ولعلنا إن شاء الله أن نتركه للقائنا القادم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. الأسبوع القادم الذي يليه متردد في الحضور، فلا تحضروا إلا برسالة. فهذه الأشياء يرد في الاجتهاد فيها احتمال، ومع ذلك لا نترك الدليل من أجل هذا الاحتمال الوارد. فهكذا فيما يتعلق بالاحتمالات التي زعموا أن السنة ترد من أجلها، فلا يلتفت إلى الاحتمال المجرد حتى يقوم عليه دليل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.